السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصابيح الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في شرح هذا القول، وهو أن مقتضى قاعدة الجمع وأن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. فهذه القاعدة، الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، كما مر تفسر لها أدلة كثيرة، وهذا هو الذي ذهب إليه المشهور شهرة عظيمة، وإن كان متأخر عصار يعني من الشيخ الأنصاري قبل شوية بعده، واليوم هذا ينكرون أو ينفون ولا يتبنون هذه القاعدة، الجمع مهما أمكن أولى من الطرف. ولكن الصحيح هو هكذا، أنه هذه القاعدة متينة ورصينة، وسنتعرض إلى أدلة هذه القاعدة، ثم سنتعرض إلى أدلة النافين لهذه القاعدة. وأدلة هذه القاعدة كما مر بنا قسم من هذه الأدلة على كل لبعض مراحل هذا القول سنستعرضها إن شاء الله. وقسم من هذه الأدلة قواعد، في الحقيقة قواعد أخرى دالة على هذه القاعدة، كقاعدة قاعدة التعريض أو المعاريض يسموها، هذه قاعدة دالة على هذه القاعدة، الجمع مهما أمكن أو لا نطلع. وقاعدة يعني قاعدة أدبية في الدلالة الخفية في الإيماء والتعريض والإشارة والتلويح ما شاء الله. على كل دي القواعد جدا متشابكة ومتداخلة، وتكاد تكون كأنها يعني كانها قاعدة واحدة، وإن كانت بينها فوارق، ولكن جدا متقاربة متعاضدة متكافلة، مضافة إلى قاعدة أمومة الكتاب ومحكمة أمومة محكمات الكتاب ومحكمات السنة، هي الأخرى قاعدة ثالثة أيضا تصب في هذا الأمر. بادئ ذي بدء المدعى في القاعدة انطبع لدى كثير من الأعلام، كما ذكرنا الآن الشيخ الأنصاري مثلا في الرسائل يقيم الأدلة النافية بقوة ضد هذه القاعدة، قال الجمع ما أمكن ولا نطق. طبعا مع أن مبنى الشيخ الأنصاري عند التعارض ليس التساقط، التوقف، التوقف هم مرحلة من مراحل هذا القول. يعني الشيخ وعملا سير العملية للشيخ الأنصاري في كتبه هو هذا الجهم ما أمكن ولا مرضى، ولكن على كل هنا صياغتان صناعية كذا ما شبهك، رفض الشيخ الأنصاري رحمة الله على هذه القاعدة وأقام على أدلة على نفيها. سنأتي إلى الأدلة التي ساقها الشيخ الأنصاري فيما بعد، لكن بعد قبل الدخول في أدلة هذه القاعدة يجب أن نلتفت إلى أن المدعى في هذه القاعدة يعني وقع في التباس كثير. فالجمع الجمع مهما أمكن أو لا نطاف ربما عبر عنه كثير من المخالفين يقال أنه جمع تبرعي، والجمع التبرعي لا شاهد له وتكلف و مما جرى، ونوع من التصرف في الأدلة من دون موجب وشاهد ومن هالقبيل. يعني هذا أحد الأدلة اللي هم يسيقوها لنفي القاعدة. ولكن عمداً أنا ذكرت حين هذا معني ما أريد أستعجل بأدلة النافي، لكن لأجل أن أوضح أن هذه القاعدة فهمت خطأ. القاعدة ليس المراد بها التبرع أو التكلف أو ما شابه ذلك، لا، هذه القاعدة بالدقة فيها نظم كثيرة، ضوابط كثيرة إجمالا، نظم وضوابط كثيرة. كعنوان عام لهذه القاعدة نستطيع أن نقول هي نوع من الجمع التأويلي. تقول مهما أمكن الجمع بين الأدلة ولو بجمع تأويلي خفي جدا فلا يصار إلى التصادم ولا إلى التجنيد. بعد محصل للقاعدة هذه، ففي هذه القاعدة هناك مراتب من الجمع والجموع هكذا، وليس المراد اعتماد الجموع المتأخر رتبة ابتداء كما قد يتخيل الكثير من النافين لهذه القاعدة في الوهلة الأولى. لا، ليس المراد، ليس هذا المراد، ليس المراد هذا، بل المراد أن الجمع بين الأدلة لا ينحصر بالجمع العرفي أو الجمع الصناعي اليسير أو الجمع الاستنباطي المعتاد، بل يمتد الجمع إلى 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 مراتب بعيدة جدا بينها مراتب ونظم، وبشواهد وقرائن، لأنه بتشهي وتحكم، لا، بل بقواعد وشواهد. فإجمالا المراد من هذه القاعدة هذا، ولكن كما ربما يتخيل أنه هذا النوع من الجمع التبرعي أو التحكمي أو بالتشهي بالإقحام، وليس هذا المراد من القاعدة. الآن ندخل في أدلة هذه القاعدة شيئا فشيئا. الدليل الأول نستطيع أن نسوق أدلة كثيرة جدا، وهذه الأدلة ليست أهميتها من جهة أنها أدلة بقدر ما أهميتها أنها تبين زوايا البحث. هذه المهمية، مو هذه نقطة مهمة في الأدلة، في الأدلة في كل مسألة، مو من جهة أنها تعدد الأدلة وتكثر الأدلة، زوايا البحث، جهات البحث المختلفة يجب أن يقتنصها الإنسان. فنستطيع أن نقول الدليل الأول الآن نذكره نستطيع أن نسوق هذا الدليل الذي سبق أن ذكرناه في باب التعارض أو في باب القضاء، أبواب كيفية الحكم. الدليل الأول اللي هي في أبواب كيفية الحكم، الباب الثاني عشر، روايات مستفيضة 15 كما بينا، لم يكن مقتضى قاعدة فيها ماذا؟ التساقط، بل جعل مقتضى القاعدة جعل هو العمل، وأن الفقهاء لم يقتصروا على مورد تعارض البينات بل عمموا ذلك مثلا في موارد تعارض قول أهل الخبرة، في مطلق موارد تعارض قول أهل الخبرة في الشبهة الموضوعية عمم الفقهاء أن أقوالهم لا تتساقط بل بنحو ما يجمع بينها ولا يسوغ اطراحها. وكذلك عمم الفقهاء في موارد تعارض الأمارات في غير أهل القدرة، مثلا في القيمة السوقية في شواهد أمارات على ذي القيمة وشواهد أمارات على ذيك القيمة، أخذوا القول بالمعدل الوسطي وهو نوع من العمل بمجموع الأمارات في باب القضاء وغير باب القضاء. فإذا هناك شاهد موجود لدى الفقهاء وهو ما ورد في الباب الثاني عشر من الجمع العملي بين الروايات. طبعا الجمع العملي بعد لعله أصعب من الجمع التأويلي، سنبين فيما بعد. الجمع العملي أصعب من الجمع التأويلي، بمعنى هذا إجمالا الدليل الأول إجمالي. إنه لم يكن تساقط. الدليل الثاني، الدليل الثاني تحريمي، وهو أن الأمارات كما كشيء أمضاه الشارع، الأمارات هي في الحقيقة كواشف تكوينية وعقلائية، كواشف تكوينية وعقلائية. هذه الكواشف التكوينية والعقلائية أولا تكوينية، في الرتبة الثانية عقلائية، في الرتبة الثالثة أمضاه الشارع. نظام الأمارات ليس تأسيسي، جله إمضائي. في عندنا أمارات تأسيسية لكن جله إمضائي. نعم الشارع حين الإمضاء يهدد، يشدد، يشترط قيود كذا، لأنه يمضي الأمور على عواهنها بينظم الإمضاء، صحيح. إذا كان حال الأمارات أنها تكوينا كواشف وعقلائيا هكذا قبل أن تكون إمضائيا، هذه الكواشف التكوينية الأمارات كالمرايا كالمرآة عندما تتدافع النتيجة المحصلة منها بين أحداها وأخرى تكوينا، هذه الكواشف متى عدم كاشفيتها تكوينا، مو اعتبار العقل بعد، فضلا عن اعتبار الشارع، تكوينا كاشفيتها متى عدم غاية الأمر يحصل الالتباس في النتيجة المحصلة منها. خوف إذن أمارية ما تسقط، كاشفية ما تسقط. والطريق التكويني لعلاج هذا التدافع بين كاشفيتها وحكايتها ليس بالتساقط، بل ولا بالتخيير، ولا بالتخيير، بل بالدقة، يعني دأب العقلاء من باب المثال، كمثال باب التحريات الجنائية الآن عند العقلاء، إنه علم عجيب غريب في مجالات عديدة، مو فقط في مجالات الجريمة، حتى في مجالات الفساد المالي أو في مجالات النزاعات التي تقع مسلحة وغير مسلحة. إذا أرادوا تحريات جنائية، خيوط خفية، أنا أتعجب من الأخوة اللي يكتبون على كل في التاريخ الأئمة وتاريخ النبي أو تاريخ عاشوراء، يريدوها إلا الجلية، بس أنت مو محقق، أنت مهربي، لأن المحقق مو يكتشف رأس الخيوط، يجمع الخيوط. وقفت على بنود في العلم الآن عند البشر، بل التحريات تقص، يعني تتبع قصي قصص، يعني تتبعي افحص، فقصيه، يعني قصص تتبع. عندهم تحريات وتقصص إلى مو فقط رؤوس الخيوط، إلى الخيوط الخف، مو ذي الخيط، ذي الخيط عند النهاية، يتتبعون رؤوس الخيوط الخفية، رأس خيط مو الخيط، مو نهاية الخيط. لما؟ لأن من رؤوس الخيوط هذه الخفية مع الخيوط الغير خفية، ثم يصلون إلى النهاية، مو فقط رؤوس الخيوط. هذا المحقق يا زعم، أو المحققين يا زعم في التاريخ كذا، يريد له شيء جلي، شيء جلي خو ما يصير فيه نظام، خل الشغل لغيرك، أنت ما مو بقدر. المحقق يروح يلملم يجمع، مو رؤوس الخيوط، مو الخيوط ونهايات الخيوط، رأس الخيط، ولا رأس الخيط الجلي، رأس الخيط الخفي، ودائما آثار الواقع والحقيقة وين تصع؟ في رؤوس الخيوط الخفية، لأن من رأس هذا الخيط تتبع تجد الطريق والزاوية الأخرى. على كل أرجع، هذا وين العقلاء الآن، وين والعجرفة الموجودة في التحريات في سيرة أهل البيت والنبي وكذا، الموجودة عن المنهج الساذج، ما شاء الله ما شاء الله عليهم، السذاجة، يريد كل شيء جلي ولم يقبله، هذا نوع من السذاجة والتسطيح الخطير لطمس الحقائق. على كل، فالمقصود هذا المطلب، وهو أن المرايا والأمارات ما تفقد كاشفية تكوينها بمجرد الالتباس والتدافع، بل ماذا هو سيرة العقلاء وتكوينها، ماذا الواقع التكويني، يحاولون أن يكتشفون لغز التدافع منين، وما في تدافع، يتراءى لنا التدافع، تدافع حتى لو كان مستحكم هو بسبب عدم قدرتنا لحلحلة هذا التدافع. تقرير أخير من باب المثال، أنا أذكر أمثلة الأمارات التكوينية، تقرير أخير في الدي إن إيه، الجينة الوراثية، شكد يعتمدوا عليها كذا 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 كذا، المهم قصة طويلة ما يذكرها، موجود التقرير. امرأة راجعت كذا عندها خلاف مع طليقها الزوج وكذا وفلان، قالوا لا هاي الأولاد كلها ليس منك، هاي الأولاد ليس منك. واكتشفوا بني مو أولادها، ثلاث أولاد نفوا عنها معناها وأولادتهم. بعد ذلك أتت برابع، هي كانت حامل، فهذه بعد رابع عيانا أتت به، هم اكتشفوا جينا همو منها، فاستغربوا. بعدين شافوا أن جينة الرحم تختلف عن جينة بدنها. ولماذا؟ قصة طويلة. هي تحمل حمضين نوويين مو حمض واحد. لاحظ الأمارات شلون تتضارب، هاي تضارب الأمارات ما يسقطوا العقلاء، بالعكس يحاولون يفهمون لغز التدافع وين سر التدافع. فإذا هذه النقطة لازم ننتبه لها. ومن أمثلة هذا مثل الحين طلب تصوير معين من آليات مسلحة لأجسام غريبة بعيدة لكواكب لمجرات، مثلا ده الجهاز يعطي صورة متدافعة مع هذا الجهاز، فيحاولون يفهمون السر التدافع شنو، هل لأنه هذه في ساعة معينة ذاك في ساعة أخرى، هذا مثلا كذا كذا. فمقصودي ما يفرطون في أمارة من الأمارات، وإنما هذا التدافع يكون ثروة علمية لهم لاكتشاف مزيد من الواقع، لأنه للإسقاط وللتفريط من المعلومات القصص، بالعكس يستخدموا مزيد ثروة لأنه يعكس لهم جهات هم خافي عليهم. فإذا تكوينا عرفا عقلائيا الكواشف التكوينية لا تتساقط، بحيث نقول ينطفئ كاشفيتها أبدا، تبقى على حالة تكوينا، تبقى على حالة. غاية الأمر الباحث يجب أن يلتفت إلى أن السر في التدافع وين، لا بد يلتفت إلى هذا. فإذا هذا هو مقر القاعدة. إذا مقر القاعدة لاحظوا ليس هو التساقط فضلا عن ليس هو التساقط، بل وليس التخيير ولا التوقف، بل المزيد من الفحص للفهم لملمة كيفية النتيجة المتوافقة مع كل دي الأمارات، هي الجمع لهذا النهج تكوينا وعقلائيا. هكذا هذا هو الدليل الثاني التحريري. الدليل الثالث، الدليل الثالث ما يدعى من أن التعارض، هني الورطة عند النافين وقائلين بالتساقط أو قائلين به غير ذلك من الأقوال غير الجمع، هناك دعوة أن التعارض بنفسه دليل وبرهان على وجود تكون علم إجمالي بكذب أحد الخبرين. هذا غاية الاستدلال للتساقط أو الأقوال الأخرى، أن وإن كان التساقط فيه إفراط كثير، أن نفس التعارض والتناقض دليل على تكون علم إجمالي لدينا بكذب أحد الطرفين أحد الخبرين. هذه الدعوة جدا واهية. لماذا؟ لماذا هاي الدعوة واهية؟ هذه الدعوة واهية بسبب أن من قال أن هذان الخبران أو هذان الظهوران أو هاتان الأمارتان، من قال بأن مفادهما النهائي الجدي هو نفس المفاد التصوري في كلا الطرفين. هذا أول كلام. صورة هذا الكلام مع صورة هذا الكلام نعم بينها فقط تناقض، ولكن من قال بأن المراد الجدي النهائي هو هذا؟ أصلا من قال بأن حتى المفاد التصوري هو هما هذا؟ كثيرا ما يكون وهم الراوي، وهم الراوي حتى في النقل الألفاظ، وهم الناسخ في نسخ الألفاظ. أولا ثبت العاشر ثم انقص، ثبت من هذين المفادين التصوريين واحد. مرتبة لاحقة ثبت بأن الاستعمال على طبق التصور، دع عنك هذا، ثبت بأن التفهيم على طبق الاستعمال، ثبت أن الجد كم مرتبة مرحلة في الدنيا. فمن أين لحظة، فمن أين نحكم ندعي أن في علم إجمالي بأن أحد الخبرين أصلا ليس صادق؟ قطعا أحدهما ساقط. دعوا هذا العلم ننجع بمجرد التناقض التصوري، نقطع بعدم الصدور. لا يمكن الصدورين الصادرين بينهما تناقض صورة، لكن استعمال المراد شيء آخر. ما في تدافع، ما في تناقض، ولا في استحالة صدورهما. كما أنه في مواد عديدة الإمام يقول ثمن العذرة سحت، ثمن العذرة لا بأس به. هذا الراوي مثل يستجن، شلون الإمام مرة يقول هذا الصدور ظاهر الأول المتراء الأول من الصدور إلى ما شاء الله. عندنا في رواية واحدة الإمام يتكلم بكلامين، يعني في مجلس واحد مقصودي، الراوي تلميذ قاعد جسائل سأل فأجاب الإمام ثمن العذرة سحت، طلع جسائل آخر سأل ثمن العذرة قال ثمن العذرة لا بأس به. هذا يقول شنو في مجلس واحد، حتى منه واحد من رواة الكبار الفقهاء قال تركنا فلان وتركنا فلان الآن في مجلس واحد ثلاث أجوبة متناقضة. الإمام يريد يربيه علميا ويصير ساذج. فبعد ما طلع قال لي لعلك، قال والله ابن رسول الله ظلم علي الجو. قال ظلم عليك الجو ايش فيك؟ الجواب يا ابو الحاف كذا، الجواب يا ابو الحاف كذا. هذا أراه عرف انه سطحي مطفي. مقصود يعني الامام يقول لي لا تنساق انت مع الدلاله التصوريه، احنا مو ورا الدلاله التصوريه، احنا ورا دلالات اخرى. فمن أين مجرد تناقض المفاد التصوري نقول عندنا علم إجمالي بات؟ الدعوة عجيبة. عندنا علم إجمالي بات بأن أحدهما قطعا مصادر. دعوة واهية سببها تخيل أن نظام الحجية كأنما فقط في المقطع التصوري. هذا خطأ، هذا غفل عن أن النظام في الحجية في الحجج في الأمارات نظام متركب متراكب مترامي من منظومة. فأصل دعوة إذن العلم الإجمالي هذا خاطئ جدا. علم إجمالي بكذب أحدهما دعوة واهية لا شاهد لها. هذا الدليل الثاني. الثالث نعم. طبعا هذه الأدلة كما ذكرت لكم كلها عبارة عن زوايا، مو قصة كثرة الأدلة، قصة كثرة الزوايا والجهات من التفت إليها. من بعد ذلك الأدلة تصير شوية عميقة وغامضة وصعبة، يجب أن نلتفت إليها. الدليل الرابع نلتفت إليه. الدليل الرابع ما هو؟ لا فقط عنونه وغدا نواصل. الدليل الرابع هو ما تسالم عليه حتى النهي ولا يمكنه الفرار منه، وتلاميذ النهي والصيرخوري وتلاميذ علماء الجرين حتى القائم التساقط بقوة، نظام تبعيض الحجية في مثل التعارض في العموم خصوصا من وجه، هو غير مو بس تعارض الموصول تبعيض الحجية نظام مستشري في أبواب الفقه، نشرحها شرح وافي إن شاء الله. معه عنوان آخر، انحلال الحجية أعم من تبعيض الحجية، أو هو مصدر تبعيض الحجية. هذا يجب أن نشرحه، هذا نظام صناعي. فإذا هذا النظام موجود، إذا دعوة التساقط لا وجود لها إن شاء الله سنبين. وصلى الله على محمد وعلى آله.